بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسر ولا تعسر. وصلنا الى ويستحب العطية لذوي الرحم
وهل يلزم
بني. بالنسبة إلى الرجوع كان الكلام في الرجوع بالهبة. الدرس السابق راجعتوه ما عندكم بي سؤال فيه. قال وإذا قبضت الهبة فإن كانت هذا أخذناه سابقا. فإحنا أخذنا سابقا على أن الهبة بعد قبضها لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت لذي رحم. طبعا إذا كانت للأبوين بلا خلاف ولغيرهما بخلاف، لكن الأصح أنه أيضا شنو لا يجوز الرجوع فيها. وكذلك لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت معوضة، يعني الهبة الموهوب له أعطاه شيئا بعنوان شنو العوض عن الهبة، فإذا قبض عوضا عنها شيء فأيضا ليس له الرجوع. أما إذا لم تكن لذي رحم وكان يعني كان أجنبي لم يكن لذي رحم ولم يكن معوضا عنها، فبهتش حالة يجوز للواهب شنو الرجوع. يجوز للواهب الرجوع ما دامت العين باقية، أما إذا تلفت فلا رجوع له. واضح. قال وهل يلزم بالتصرف إذا العين ما تلفت، يعني لم تكن لذي رحم ولم تكن معوضة ولم تتلف، لكن الموهوب له شنو تصرف فيها، فبالتصرف هل تلزم الهبة؟ قيل نعم وقيل لا يلزم، وهو الأشبه. طبعا هنا مجرد التصرف إذا كان بعضهم فصل، يعني إذا كان تصرف مغير للعين أو ناقل لها، كما لو افترضنا العين ما تالف لكن باعها الموهوب له، فالمشهور قالوا أيضا بعدم جواز الرجوع إذا باعها، أو كان التصرف مغيرا للعين، كما لو افترضنا مثلا كانت مثلا كالمثال اللي ذكروه كان سكر أو خل صار شربة سكنجبيل، يعني تغيرت العين، فهنا أيضا قالوا بأنه ليس له الرجوع. أما بلي مجرد التصرف الغير ناقل للملكية وغير المغير للعين، كما لو كان الموهوب سيارة دابة ركبها استخدمها، أو مثلا ثوب لبسه أو أجره، بهيك حالة قالوا لا، بأن هذا التصرف غير الناقل للعين، يعني غير الناقل للملكية إلى آخر وغير المغير لها، فلا يوجب لزوم الهبة، بل يجوز للواهب الرجوع. أما إذا كان التصرف ناقلاً للعين أو مغيراً فأيضاً قالوا بعدم الرجوع. المهم هنا المصنف لا، المصنف بشكل مطلق قال الأشبه أنها شنو لا تلزم، يعني يجوز للواهب شنو فسخ الهبة إذا مجرد التصرف، إنما تلزم إذا تلفت العين أو كانت بعوض أو كانت لذي رحم، أما مجرد التصرف لا يلزم. المصنف أطلق العبارة. قال وهل يلزم بالتصرف، يعني يلزم أو تلزم الهبة بالتصرف؟ قيل نعم، قيل بأنه إذا تصرف الموهوب له بالعين الموهوبة أيضا بعد الواهب شنو ما إلى حق الرجوع الفسخ تلزم. وقيل لا، وهو الأشبه. الأشبه شنو؟ أنها لا تلزم بالتصرف، يعني يجوز للواهب شنو الفسخ والرجوع. قال ويستحب العطية لذوي الرحم ويتأكد في الولد والوالد. فالعطية الهبة مستحبة لذوي الرحم، الإنسان يستحب أن يهب لأرحامه ويتأكد في الولد والوالد، فالولد يتأكد أن يهب لوالده وبالعكس الوالد إذا عنده يتأكد أن يهب المن لولده، يعني كل منهما يستحب له العطية للآخر، ويستحب التسوية بين الأولاد في العطية. فبالنسبة إذا راد يعطي لأحد أولاده شيء، المستحب أن يعطي شنو؟ أن يعطي مثله لبقية الأولاد، يعني لا يفرق بينهم استحبابا. طبعا قد يحرم إذا كان التفريق يؤدي إلى حصول مفاسد شديدة وعداوات وكذا، خب هذا قد يحرم بالعنوان الثانوي، يعني يحرم أن يتسبب في حصول مفاسد وعداوات وبغضاء، لكن إذا لم يتسبب في ذلك فيستحب التسوية. نعم قد يكون أحيانا كما ذكرنا، أحيانا قد يقتضي أكفت سبب شرعي أو عقلائي يقتضي شنو؟ تفضيل بعضهم على بعض، يعني عدم التسوية. كما لو افترضنا أحد الأولاد مريض مثلا، مقعد غير قادر على العمل، والباقين سالمين أصحاء يقدرون على العمل يكتسبون، خب هنا لما يفضل هذا المريض في العطاء يعطيه أكثر لا يساوي بينه، هنا أكو شنو؟ بلي؟ أي يعني أكو سبب عقلائي أحسنتم أو شرعي بلي؟ يعني هنا نبين أي سبب عقلائي، أكو هذا مريض، خب ذولاك أصحاء يقدرون يعملون، هذا كمريض ما يقدر يكتسب، فهو لما يعطي لهذا دون بقيتهم أو يعطيه أكثر لأنه هذا حالته تقتضي ذلك، أنه هو رجل مريض مثلا أو ما عنده كسب أو ما إلى ذلك. فالمهم إذا لم يكن مسوغ عقلائي شرعي، مجرد يحب واحد مجرد مثلا لأمور بسيطة، ما شو اسمه، الأفضل أن لا يفرق بينهم، واضح، أن يساوي بالعطية. قال ويستحب التسوية بين الأولاد في العطية، ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها والزوج لزوجته. بالنسبة إلى الزوج والزوجة، هل يجريان مجرى الرحم؟ يعني إذا زوج وهب لزوجته أو زوجة وهبت لزوجها شيئا، كما لو وهبت لذي الرحم ما يجوز الرجوع؟ المشهور لا، أنه ليس بمنزلة ذي الرحم، فيجوز الرجوع ما دامت العين باقية، لكن يكره إذا وهب الزوج لزوجته شيئا، يكره شنو؟ أن يرجع في الهبة. كذلك الزوجة إذا وهبت لزوجها يكره شنو؟ أن ترجع في الهبة، لكن يجوز لها الرجوع. كذلك الزوج يجوز له، لأن الزوج ليس بذي رحم، واضح، أو لا يجري مجرى ذي الرحم. قال ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، وقيل يجريان مجرى ذوي الرحم، يعني قيل لا يجوز الرجوع كما لو كانت الهبة لذي رحم، والأول أشبه في القواعد، وهو جواز الرجوع لكن بكراهة، واضح المسألة. قال الثاني في حكم الهبات، وهي مسائل: الأولى لو وهب فأقبض ثم باع من آخر، فإن كان الموهوب له رحما لم يصح البيع، واضح. ليش؟ لأن الهبة لذي الرحم قلنا شنو؟ لازم، لا يجوز الرجوع فيها. فإذا وهب شيئا وقبضها الموهوب له ذو الرحم، يعني قبضها يعني انتقلت الملكية، الهبة تمت، فإذا تمت الهبة بعد أن وهبها لذي الرحم باعها لشخص آخر، فلا إشكال أن البيع شنو؟ باطل. لأنه بعد باع ما لا يملك، يعني باع مال غيره، لأنه بالهبة العين الموهوبة صارت مال الغير، مال الموهوب له. فإذا باعه باع مال غيره، والهبة لذي رحم يعني لا يجوز الفسخ لازمة، فبهتش حالة البيع باطل. قال لم يصح البيع، فإن كان الموهوب له رحما لم يصح البيع، وكذا لو كان وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض، أيضا نفس الكلام، لأنه الهبة المعوضة أيضا شنو لازمة، لا يجوز الرجوع فيها، فالبيع باطل. أما لو كان أجنبيا، يعني لو كان الموهوب له أجنبيا ليس ذي رحم، لأما لو كان أجنبيا ولم يعوض يعني الموهوب له لم يعطي عوضا. قال أما لو كان أجنبيا ولم يعوض قيل يبطل البيع أيضا، لأنه باع ما لا يملك، وقيل يصح لأن له الرجوع والأول أشبه، لكن الذي عليه فتوى المعاصرين والمشهور بالعكس، الثاني هو الأصح. فالمهم إحنا إذا كانت الهبة غير معوضة وليست لذي رحم للأجنبي، فهنا لا إشكال أنه يقدر شنو يرجع يفسخ. فإذا رجع فسخ الهبة وباعها من شخص، خب هذا لا إشكال، البيع شنو صحيح. أما إذا باع من دون فسخ هل يصح؟ قيل لا، لأنه باع مال الغير. أما القول الثاني لا، قالوا هو نفس البيع مع الالتفات إلى أنه وهبها وبنفس الوقت باعها أو بعدين باعها، نفس البيع إيش يتضمن؟ يتضمن رجوع، ولما باعها من شخص آخر معناه فسخ، يعني وإن لم يفسخ هو بالحقيقة مستقلا، يعني فسخ مستقل ماكو، لكن هو نفس البيع إيش يصير به؟ يتضمن الرجوع، لأن لما باع مع كأنه شنو رجع بشكل غير مباشر. شلون يقولون الكناية أبلغ من التصريح، يعني لو صح التعبير لتقريبا، يعني نفس البيع هو يعتبر شنو
رجوع
فعلي مو قولي أو مو صريح، رجوع ضمني، لأن لما باع ما وهبه في مورد يجوز له فسخ الهبة، وهو ملتفت المن إلى الهبة، تارة لا نسي أنه وهبها، ربما هو لما باع باعتقاد أنه شنو لم يهب، مثلا لو كان يلتفت إلى أنه ما كان باع، يعني هو لبالة ما وهب بعده. أما إذا كان ملتفت المن إلى الهبة، يعني يدرب نفسه وواهب، ومع هذا سوى باعها، معناه شنو
رجع
عن الهبة، فسخ، لأنه هو يجوز للرجوع، وإن لم يصرح هو بالرجوع، لكن هو نفس البيع يعتبر شنو رجوع ضمني. فالأشبه هو الثاني، لكن المصنف يقول لا، الأشبه الأول، وهو أنه لا يصح البيع باعتباره باع قبل الرجوع لم يرجع، فباع مال غيره فلا يصح، واضح. قال قيل بلي. قال وقيل يبطل لأنه باع، أو قيل يبطل لأنه باع ما لا يملك، وقيل يصح لأن له الرجوع في الهبة، فالبيع يتضمن شنو رجوعا فعليا. قال والأول أشبه، يعني ليس له، يبطل البيع لا يصح. ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال، كل الأحوال، يعني سواء كان المن لذي رحم معوضة لأجنبي غير معوضة، في كل الحالات شنو البيع صحيح، لأن إذا كانت الهبة فاسدة فبعد ماكو هبة، يعني البيع بلا إشكال صحيح، لأن الهبة الفاسدة لا أثر لها، لم تنتقل إلى الملك، باقي على ملكيته. فحتى لو تحقق القبض وكانت لذي رحم أو معوضة أو أجنبي، ماكو فرق بالنتيجة. إذا قلنا بفساد الهبة ببطلانها فهنا لا إشكال، شنو؟ بأن البيع صحيح، لأنه لا أثر للشنو؟ للعقد الفاسد، الهبة فاسدة لا أثر لها. واضحة المسألة. قال وكذا القول في من باع مال مورثه وهو يعتقد بقاءه، وكذا نفس الكلام إذا باع مال مورثه وهو يعتقد بقاء تبين له، فبهتش حالة شيكون يصح البيع. ليش؟ لأنه لما باع مال مورثه هو كان يعتقد شنو؟ البقاء، وهنا تبين لا، ما باقي على من؟ على ملك مورثه. يعني مثلا أبو ميت وهو شنو؟ ما يدري بي ميت، باع. فهو لما باع يتوقع شنو؟ أبو باع مال غيره، ما يدري بي هذا ماله، فبعدين تبين لا هذا ماله، فالبيع شو يكون؟ صحيح، لأنه باع في الحقيقة مالا قد انتقل إليه، لم يبقى اليمن على ملك مورثه. هذا واضح. ونفس الكلام إذا أوصى، قال وكذا القول في من باع مال مورثه وهو يعتقد بقاءه، بقاءه على ملك المورث، مع أنه هو كان في الحقيقة شنو؟ انتقل إليه. يعني مثل ما أنا أبيع الاعتقاد مين بالنتيجة، يعني أنا مثلا هذا الكتاب كان مال سيد علي، أنا مشتري أو وهبنياه، أنا من بعته كنت أتصور أنه شنو؟ بعدي باقي على نفسه، ما قلت أبيع بعض، أنا أبيع أو أدري مو مالي هذا، فدخل آخر فلوس بعدين أقول له هذا مو مالي، بعدين تبين شنو؟ تبين لا مالي، أنا بعت مالي يعني. فبهيك حالة بعد البيع شنو؟ صحيح، يعني اعتقاده بأنه مصادة ما إلى تأثير. واضح؟ فهو لما الهبة فاسدة، فحتى لو كانت معوضة أو لذي رحم، هو يعتقد أنها شنو؟ هبة صحيحة، مو مال، باع مال غيره، لكن بالحقيقة هو باع مال نفسه، لأن الهبة فاسدة ما منتقلة. واضح؟ واضح، يعني هبة باطلة، بس هو ما يدري باطلة، كان يتصورها شنو؟ صحيحة، ولذي رحم أو مو باله يبيع مال غيره، بينما هو بالحقيقة شنو؟ باع مال نفسه، لأن الهبة فاسدة فلم تنتقل. نفس الكلام إذا باع مال مورثه المنتقل إليه طبعا، مع اعتقاد شنو؟ البقاء. قال وكذا القول، يعني كذا يصح في من باع مال مورثه، تردون للتوضيح، في من باع مال مورثه المنتقل إليه، يعني الذي انتقل إليه بموت المورث، صار ماله وهو يعتقد شنو؟ بقاءه، يعتقد أنه لم ينتقل إليه، باقي على ملك المورث، لكن البيع صحيح اعتقاده، ما أنه هو باع، وما باعه بالحقيقة هو شنو؟ ماله. هسه هو كان يتوقع أنه مو ماله، باقي على ملك المورث، مع العلم تبين لا، أبو ميت وهذا المال منتقل إليه، فهنا البيع يكون صحيحا. وكذا إذا أوصى برقبة معتقة وظهر فساد عتقه، نفس الكلام إذا أوصى برقبة معتقة، قال هذه الرقبة يعني هذا العبد، الرقبة تدرون يعني العبد، عند عبد أعتقه، وبعد أن أعتق أوصى به، قال هذا العبد أعطوا لي زيد، أو اجعلوه وقفا، أو أطلقوا مثلا أعتقوه، بعد ذلك ظهر شنو؟ فساد العتق، أن العتق كان، فالوصية شو تكون؟ صحيحة نافذة، باعتبار أوصى بعبد ملكه، وإن كان هو يعتقد أنه خرج من ملكه. لكن بالحقيقة ولم يخرج. واضح المسألة. قال الثانية: إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض لا من حين العقد. فإذا وهب والقبض ما حصل مباشرة بعد عقد الهبة، حصل مثلا بعد أيام بعد شهر، فانتقال الملكية منين يكون؟ من يا زمان من زمان القبض، مو من زمان إيقاع عقد الهبة، لأنه قلنا بمجرد عقد الهبة ما تنتقل الملكية لمن؟ إلى الموهوب له، تنتقل بالقبض. فالعقد ما يؤثر شيء، يعني لا يؤثر في انتقال الملكية العقد بنفسه، لابد شنو؟ من القبض. هذه واضحة المسألة. قال لبلي: وليس كذلك الوصية، فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول وإن تأخر، يعني وإن تأخر شنو؟ القبض. فاعل تأخر هو على من يعود؟ على القبض. فخلاصة القول: الوصية لا، إذا شخص أوصى وصية تمليكية، كما تدرون تذكرون قول الوصية، قلنا الوصية ايش تنقسم؟ قسمين، شنو؟ تمليكية وعهدية، تذكروها يا
اخي.
ها بعدنا ما نجينا لها، راح نجيها ان شاء الله بعدين، فان شاء الله نجيها عفوا. فالوصية عندنا تمليكية وعهدية، نجي التمليكية هذه يملك يعني الموصي او المالك يملك شخصا شيئا من ماله تمليكا معلقا على من؟ على الموت، على الوفاة. يعني مثلا أقول إذا مت أو هذه الساعة لزيد أو ملك زيد أو ملكتها لزيد، كل ما يدل على هذا المعنى عند وفاتي أو بعد وفاتي، هذه شن عبر عنها؟ وصية تمليكية، يعني أن الموصي في حياته ملكها للشخص، لكن مو تمليك منجز في حياته، تمليك معلق على الوفاة. وهذا لوجود النص يصح، وإلا هو ما يصح بشكل مطلق التعليق، لكن هنا بالوصية يصح كما سنأتي إليه إن شاء الله. فالوصية التمليكية يعني تمليك في حياة الموصي المعلق على من؟ على موته. العهدية لا، العهدية يوصي أو يطلب أن شنو؟ أن بعد وفاته يعمل هذا، يملك شخص أو يصرف هذا المال في الجهة، يعني التصرف مو شنو؟ مو بحياته هو يملك أو هو، وإنما بعد يوصي يعهد إلى شخص أن هذا الشخص الوصي شنو؟ هو من بعد وفاته يهب لشخص مالا أو يصرف المال في صلاة، هاي نعبر عنها وصية شنو؟
عهدية.
التمليكية العهدية لا طبعا، يعني التصرف يكون من قبل الوصي، فما لم يتصرف لا ينتقل إلى ملكي الموصى له. أما بالوصية التمليكية لا، بمجرد أن يموت الموصي المال الموصى به شو يصير؟ ملك الموصى له. يعني مثلا زيد من الناس أوصى قال نصف ما، طبعا نصف مخوم يصير بالوصية إلا بإجازة الوقت، ثلث ربع عشر المهم، مثلا قال خمس ما أملك لزيد بعد وفاتي، أو ملكت زيدا خمس ما أملك بعد وفاتي أو معلقا على وفاتي، أو قال هذه العين ملك لزيد بعد وفاتي، ماكو فرق، جزء مشاع كلي أو عين خارجية. فإذا ملك معلقا على الوفاة هذه شو نسميها؟ وصية تمليكية. فإذا ما رجع عن الوصية بمجرد أن يموت زيد، هذا الخمس المال شو يصير؟ خمس ماله ينتقل إلى ملك الموصى له. حتى لو تأخر، حتى لو افترضنا الورثة ما انطوه إياه، أخروها قالوا له موصي لكم احنا نريد نصفي، أو يجوز راح بالمحاكم وشي ورا ست شهور يلا شنو يلا قبضها. هذا بعد مو يعتبر من حين القبض، وإنما هو ملك ايش وقت؟ من حين الموت، من حين موت الموصي وصار ملكه. هذا تأخر القبض لا يؤثر، وإنما هو يملك من حين الموت، ينتقل إلى ملكه من حين موت الموصي. واضحة المسألة؟ مو مثل الهبة، الهبة لا تنتقل إلى ملكية الموهوب له، العين الموهوبة، إلا عند القبض. أما بالنسبة إلى الوصية التمليكية لا، بمجرد موت الموصي الموصى به يصير ملكا للموصى له، وإن تأخر القابض يصير ملك من حين موت الموصي وليس من حين القابض. واضح المسألة؟ قال: وليس كذلك الوصية، فإنه يحكم بانتقالها، طبعا الوصية التمليكية المقصود، واضح؟ وليس كذلك الوصية التمليكية، فإنه يحكم بانتقالها بالموت أو عند الموت مع القبول، طبعا إذا قبل، لأن الوصية التمليكية تحتاج إلى قبول من الموصى له، إذا ما يقبل خوكش تبطل. فإذا كان قد قبل فبمجرد موته تنتقل، وإن تأخر يعني إن تأخر شنو؟
القبض.
الثالثة: لو قال وهبت ولم أقبضه كان القول قوله، قول المقر صاحب المال. فإذا وقع نزاع مثلا بين الشخصين، واحد قال بلي هذا وهب لي اياها واقبضني اياها، انا ايش قلت؟ انا مثلا هاي الساعه مالتي، اجى الشيخ محمد قال لا هاي مالتي، انت وهبتني اياها وطيتني اياها، انا وهبها لي وانا قبضتها، انا ايش قلت في مقام النزاع؟ انكرت القبض، اقررت بلي، قلت له وهبته لكن شنو؟ لم اقبضه، يعني انا صحيح ابرمت عقد الهبه، قلت له وهبتك لكن شنو؟ لم أعطه العين، لم أقبضه. فإذا أقر بالهبة وأنكر القابض الذي يدعيه الموهوب له، فالقول قول من؟ قوله، قول المالك، يعني قول الواهب، فيحكم بأنه موهوبة لكن شنو؟ ليست مقبوضة. واضحة المسألة؟ قال: لو قال وهبت ولم أقبضه كان القول قوله، وللمقر له، من الموهوب له؟ المقر له، وللمقر له إحلافه إن ادعى الإقباض. نعم، الموهوب له، المقر له بالهبة، من حق شنو؟ أن يحلف الواهب إن ادعى الإقباض وأنكره الواهب. إذا ذاك قال لا أقبضني، هذا يكذب، يقول ما أقبضت، يريد شنو؟ يريد ياخذها، يريد يرجع بالهبه مثلا، او فهنا، لان قد تكون الهبه تلفت، اتلفها هذا، فيقول له التضامن، لان انت شنو؟ صحيح انا وهبتك لكن شنو؟ لم اقبضك، انت راح تصرفت بها، قبضتها بدون اذني، انا مجرد شنو؟ هبه، قلت لك وهبتك، انت قلت لي قبض، بس أنا لم أقبضك، ما أعطيتك إياه، وأنا قلت لك لا تقبضها، أنت بعدين شنو؟ أنت من ورايا شلتها وصرفت بيها، فأنا لم أكن قد أذنت شنو؟ بالقابض. فإذا ذاك قال لا أقبضتني، فهنا يقدم قول صاحب المال بيمينه، إذا لم تكن بينة طبعا، كل قلنا مع عدم، إذا أكو بينة فبعد ما توصل النوبة إلى اليمين، النوبة ما تصل إلى اليمين مع البينة، العمل بالبين، لكن ماكو بينة على للموهوب له، فهنا يقدم قول الواهب، ولكن بلي الموهوب له إن كان يدعي الإقباض وهذاك ينكر، فله شنو؟ إحلافه، يقول له يحلف على أنه شنو؟ لم يقبضه. واضح؟ قال: وللمقر له إحلافه إن ادعى الإقباض. وكذا لو قال وهبته وملكته ثم أنكر القبض، لأنه يمكن أن يخبر عن من؟ عن وهمه. فإذا قال وهبته ولم أقبضه، خب هذا بلا إشكال يقبل قوله، لكن إذا قال وهبته وشنو وملكته، هاي خلوا جواقب ملكته. فإذا قال ملكته وهبته وملكته، ما قال أقبضته بالصريح، ملكته.
نعم.
هنا ملكته، خب هو ما صرح بأنه أقبضه، لكن ملكته هذا لازمه شنو؟ الإقباض شرعا، لأن الهبة بدون إقباض خب ما تدخل إلى ملك الموهوب له. فهنا من قال ملكته، هذا ألا يدل على الإقباض باعتبار أقر بمن؟ بانتقال الملكية إليه. ثم بعد ذلك إذا قال لم أقبضه، أنكر القبض، هذا ما يعتبر إنكار لما أقر به لولا، لأن احنا تدرون المقر إذا أقر بشيء ثم أنكره ادعى خلافه، قلنا شنو؟ لا يقبل، يؤخذ بإقراره. هنا مو يؤخذ بإقراره، لأن قال وهبته وشنو؟
وملكته.
ها ملكته، بعدين يقول لم أقبضه، يعني هذا تناقض مع ملكته. يقول لا، هذا خصوصا إذا كان المدعي شنو أو الواهب شنو من العوام اللي ما عنده اطلاع بالفقه، فهذا فد أمر شائع بين العوام، لأنه الكثير أو من العوام اللي ما عنده اطلاع ربما يتوهم أو يعتقد شنو أن الهبة تتحقق مثل البيع، مثل بقية العقود، الملكية تنتقل بمن؟ بالعقل بدون قبض. فربما من يقول وهبت وملكت، يعني ملكته إنشاء، قلت له ملكتك مثلا، يعني أنشأت شنو التمليك بالهبة، مو أنه ملكت يعني انتقلت الملكية، واضح؟ مو يخبر عن انتقال الملكية، واضح؟ أو حتى لو يخبر لعله من جهة شنو التوهم، باعتبار أنه غالب العوام يتوقعون أنه نفس العقد شنو تنتقل به الملكية، ما يعرف أن القبض شرط في انتقال الملكية، واضح؟ فهنا ممكن أن يكون أخبر عن وهمه، يعني توهم، لأنه من يقول وهبته وملكته يتصور أن نفس العقد هو شنو، هو يفيد التمليك، ما يدري أنه لا يشترط أكو فشي قبض زائد على العقد، والملكية ما تنتقل إلا. فهنا أيضا شنو يقبل قوله إن ادعى إن قال بعدم القبض أنه لم يقبض، وإن قال ملكته. ليش؟ لأنه يجوز أن يكون قد أخبر عن وهمه، متوهم هو، يتوقع أنه شنو أن العقد حصل به التمليك، وبالحق ما يدري بمن، بأن القبض شرط، ما لم يقبض لم تنتقل الملكية، فلهذا يقبل، واضح؟ نعم، إذا لم يكن أنه عن وهم، ما كان هذا متعارف مثلا، يعني كان مثلا التمليك لما يقول ملكته يعني انتقلت الملكية ويدري أن القبض شرط وكذا، بلي هنا لا، بعد لا يقبل قوله باعتبار أنت قلت ملكته، واضح؟ فأنت تقول ما أقبضته يعني ما ملكته، إذا ما أقبضته يعني شنو؟ يعني بعد ما متفي، هذا تناقض. نقول لا، هذا أمر شائع خصوصا بين العوام اللي ما يعرف أن القبض شرط، واضح المسألة. قال وكذا، يعني وكذا يكون القول قوله إيه، لو قال وهبته وملكته ثم أنكر القابض، ليش؟ هذا خو مو تناقض؟ يقول لا، لأنه يمكن أن يخبر عن من؟ عن وهمه، يعني عن اشتباهه، عن اعتقاده الخاطئ، فلعله يعتقد أن العقد وحده كافي في انتقال الملكية. والحمد لله رب العالمين.